Bismillahirrahmanirrahim. انقسم الخبر باعتبار من نضاف إليه لا
مقوم مؤذية للنبي عليه الصلاة والسلام حسنا
حسنا
والحريطة مؤذية قول الثانية
موقوف وهو مؤذية للصحابة
ومقطوع
مقطوع مؤذية للثالث طيب الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون إما أن يكون حقيقة أو حكما يعني في حكم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس صريحا في ذلك. مثال الأول الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة حقيقة يعني الأقوال الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم والأفعال والتقريرات هذه حقيقة ما أضيف يعني للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم حكما كقول الصحابي مثلا وقول المصنف هنا مما لا يدل على مباشرته إياه يعني لو دل على مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي أضيف إلى سنته فهو من القسم الأول. لا ننظر إلى قول المصنف ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا هل صرح بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لو قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الأول فهو من القسم الأول الذي هو مضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. قول المصنف هنا يا إخوان في الكلام على المرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. لو دل على مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي أضيف إليه لكان من القسم الأول من القول أو من الفعل أو من التقرير. لو قال الصحابي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم باشر الأمر وباشر النهي فهذا من الحكم الأول الذي هو يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. ولكن لو قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهنا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الاحتمال يحتمل أن الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر ويحتمل أن الذي أمرهم هو غيره وغير النبي صلى الله عليه وسلم من خليفة أو أمير جيش أو نحو ذلك ولكن الاحتمال الأول أظهر فألحقوه بماذا؟ بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا وليس فيه صراحة وإنما هو ملحق به حكما يعني يأخذ حكمه وتؤخذ الأحكام كأنها صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القسم الثاني. ولذلك مثل المصنف بقوله أمر الناس نهينا أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت حديث صحيح ونهينا عن اتباع الجنائز. لكن لو قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فهذا من المرفوع حقيقة. لو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز نهى النساء عن اتباع الجنائز فهذا من المرفوع حقيقة لأنه دل على مباشرته. طيب وما هو تعريف الموقوف؟ تعريف الموقوف ما أضيف إلى الصحابي ومن هو الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. وما هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ وإن تخللت ردكم في الأصح. طيب من لقي النبي أو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ردكم في الأصح. طيب والمقطوع ما وضيف إلى التابعية أو من دونه هذا يقال له مقطوع فهو تعريف اصطلاح والشافعي يطلق المقطوع على ماذا؟ على المنقطع. هذه أمور يا إخوان تدرس في مصطلح الحديث، وإنما أراد المصنف أن لفت الانتباه إليها، وأنها وأن الأصولي والفقيه يحتاج إلى دراسة مثل ذلك، لأنه تصادفه أحكام وأقوال وفتاوى، فما هو الذي يكون حجة وما هو الذي لا يكون حجة، وكيف يعرف هذا من هذا؟ يحتاج أن يعرف اصطلاحات الحديث، لأن الفقيه محتاج إلى ماذا؟ إلى المحدث. الفقيه محتاج إلى المحدث. قال والتابعي، ما هو تعريف التابعي؟ تعريف التابعي عند من؟ من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وأقسام الخبر باعتبار طرقه، أقسام الخبر باعتبار طرقه يا جميل، قسموه إلى متواتر وآحاد. قال الحافظ في أول حكم في وجهة النظر الكلام على المتواتر والآحاد. الخبر إما أن يكون له طرقا متعددة بلا حصر معين، أو بحصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. فالأول المتواتر الذي هو بلا حصر، والثاني الذي هو بحصر لكن بما فوق الاثنين المشهور، وهو المستفيض على رأي لبعض المطلق عليه المستفيض، والثالث الذي هو بحصر الاثنين العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، والرابع الذي هو الغريب. وكلها قال سوى المتواتر آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على النظر في أحوال رواتها. ذكر هناك الكلام في هذا. والمتواتر ما هو تعريفه على ما ذكروه؟ من رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتوقعوا على الكذب. كيف؟ من يمثل لنا على هذه الاستحالة؟ يستحيل في العادة أن يتوقعوا على الكذب، يعني كان يكون إخوان مجموعة مثلا في هذا البلد، مجموعة مثلا في البصرة، مجموعة في الكوفة، مجموعة في مكة، رووا هذا الحديث ولا يعلم تواصل بين هؤلاء الجماعات في هذه البلدان. العادة تستحيل أن يجتمعوا في مكان واحد ويتواطوا على شيء ثم يتفرقوا وينشرونه في بلدانهم، وأسندوه إلى شيء محسوس. خرج ما أسند ما كان من التواتر على ماذا؟ على أشياء غير محسوسة من أشياء العقلية. أسندوه إلى شيء محسوس، يقول مثلا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. طيب، والآحاد ينقسم قسموه إلى ماذا يا إخوان؟ لأنه يحتاج إلى نظر في أحوال رواته بخلاف المتواتر، فإن القارئ يحتاج إلى نظر في ضبط الرواة ولا في ماذا بارك الله فيكم في نحو ذلك لتواتره وشهرته ورواية الجماعة الكثيرين له. وأما ما سواه فقد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. وذكر تعريف الصحيح فقال هو ما هو؟ هو تعريف الصحيح ما اتصل بنقل عدل تام من الضبط عن مثله، ولا يكون شاذا ولا معللا. والحسن هو الصحيح، فإن خط الضبط فالحسن لذاته على الحافظ هو الصحيح، إلا أن الضبط يكون في يعني يخف الضبط في رواته أو في بعضه مع ماذا؟ مع اذكر بقية الشروط. والحسن إذا جاء من طرق، الحسن لذاته إذا جاء من طرق يكون صحيحا لغيره. والضعيف ما هو الضعيف؟ تعرف الضعيف عند من؟ من الذي ما عمر؟ ما تجتمع فيه صفات القبول. صفات القبول إذا اجتمعت في حديث فهو حديث ضعيف، وهذا الضعيف قد يكون منجبرا، يعني ضعف منجبر بمعنى أنه إذا جاء ما يعضده ترقى إلى الحسن من غيره، ويكون ضعفا غير منجبر لا يعتضد ولو يعني ماذا ولو عضده من عضده. الآن يا إخوان حديث فيه كذاب وحديث آخر فيه خفيف الضبط. هذا رواية الكذاب هذه ما تتقوى ها؟ ما تتقوى. نأخذ إيش؟ نأخذ الحسن، نأخذ رواية الحسن ونترك رواية خلاف ما لو كان مثلا رواية مدلس مع سيء الحفظ أو مع من يعني يصرح الشواهد المتابعات، فهنا يرتقي هذا مع هذا إلى درجة الحسن لغيره. وكلها حجة، كلها حجة، إن الضعيف فليس بحجة. طيب، وصيغ الأداء ذكرها أداء التحمل. حدثني لمن قرأ الشيخ، لمن قرأ عليه شيخه وأخبرني كذلك بعضهم يجعل حدثني وأخبرني ماذا من حيث اللغة يا أخوان، حدثني وأخبرني وأنباني وشافهني كلها ماذا واحدة من حيث اللغة، لكن هذا اصطلاحا لماذا لمن للمحدثين. وأخبرني إجازة والعنعنة وأنت
أخبرنا الدنيا
كيف
لأخذ الشيخ مثلا في الدرس فقالوا أخبرني،
اصطلاحهم أنهم يقولون أخبرني لما إذا كان وحده، ويقول أخبرنا إذا كان معه غيره، وحدثني وحدثنا كذلك. طيب يا إخوان، اليوم درسنا في الدليل الثالث من أدلة الشرع، الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع، فالإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة الشرعية التي ماذا تقدم أن رسمنا حاصل دروس الوصول فيها. ودرس الإجماع تحت العناصر التي تراها على اللوحة الآن، يعني حاصل ما سنأخذه في درس الإجماع ما تراه الآن واضحا على هذه اللوحة السبورة. فيتطرق المصنف رحمه الله تعالى أولا إلى ماذا؟ إلى تعريفه. ما هو تعريف الإجماع؟ ما هو تعريف الإجماع؟ سيذكر التعريف ويذكر ماذا بارك الله فيكم الحدود وماذا الأجناس والفصول فيه، الأجناس والفصول فيه، ثم ينتقل إلى نقطة أخرى وهي حجيته. ما هو الدليل على حجيته؟ نقول هناك دليل حجيته لأنه حجة ولا عبرة لمن خالف عدم حجيته، وسيأتي ما هو وجه الخلاف. وانتقل بعد ذلك إلى أنواع الإجماع، واقتصر في هذا المختصر على نوع أو على اعتبار واحد من اعتبارات أنواع الإجماع، لأن الإجماع يا أخوان ينقسم باعتبارات كثيرة، منها من حيث القوة، إجماع قطعي لا تجوز مخالفته، وإجماع ظني باعتبار ظن عدم المخالف، وهذا سيأتي. ثم بعد ذلك فرق المصنف رحمه الله تعالى إلى شروط هذا الإجماع الذي هو حجة، ما هي شروطه، وختم في بعض المسائل. والشروط التي ذكرها منها شروط معتبرة ومنها شروط غير معتبرة، وختم بمسألة من مسائل الإجماع. والإجماع يا إخوان البحث فيه مهم، لأن كثيرا من المسائل تنبني على معرفة هذا الدرس، على معرفة الإجماع، وألف العلماء كتبا كثيرة في ماذا في الإجماعات، واستخلص كثير من الباحثين إجماعات بعض الأئمة من كتبهم في مفردات في مصنفات خاصة، وأخرجوها للناس كإجماعات عبد البر وإجماعات شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. قال المصنف رحمه الله تعالى، طيب الإجماع، قال المصنف رحمه الله تعالى الإجماع، نأتي إلى تعريفه. قال تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق. العزم تقول أجمعت على كذا، يعني عزمت عليه، أجمعت على كذا يعني أجمعت على بناء البيت، أجمعت على حفظ صحيح مسلم، أجمعت على مراجعة دروسي، يعني عزمت على هذا الأمر. ومنه قوله تعالى وأجمعوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا في هذا المعنى، أجمعوا أمركم، أجمع أمره بمعنى عزم على الشيء. والاتفاق وهو الذي يناسب اصطلاح الأصوليين، الاتفاق تقول أجمع القوم على كذا بمعنى اتفقوا عليه، والاتفاق يكون صادرا عن يعني ماذا، يكون فيه شيء من الارتباط بين العزم وبين الاتفاق. فقال واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فهذا هو الإجماع في اصطلاح الأصوليين، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. من هو المجتهد؟ هذا سيأتي درسه في أواخر الدروس بعد درس القياس والتعارض وكذا، سيأتي درس المجتهد والمقلد. فقوله هذا التاريخ يا أخوان فيه أجناس وفيه فصول. فقوله اتفاق أخرج ماذا؟ هكذا نمر عليه سريعا قبل أن نقرأ كلام الشيخ. اتفاق أخرج ما لو حصل خلاف، واتفاق مجتهدي أخرج من؟ غير مجتهدين أو من لا يعد من المجتهدين. مجتهدي هذه الأمة أخرج غير هذه الأمة، فإجماعهم وخلافهم لا عبرة به. بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ما لو كان اجتمع الصحابة على شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال له في اصطلاح الأصولين إجماع، لأن شرط الإجماع أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرعا، فهو دليل، إما أن يكون دليله قول أو فعل أو تقرير، فهو دليل من الكتاب أو من السنة الذي اجتمع عليه الصحابة. قال على حكم شرعي، أخرج على اجتماع على حكم عقلي، على حكم عادي، على حكم عرفي أو ما أشبه ذلك، فهذه خرجت من هذا الاصطلاح. قال فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد، يعرض الشيخ رحمه الله تعالى بمن لا يعد خلاف الواحد ماذا نقضى من الإجماع، كابن جرير وأبي بكر الرازي. ابن جرير صاحب التفسير عليه رحمة الله لا يعد خلاف الواحد والاثنين، إذا كان أن جمهور المفسرين أو العلماء على شيء وخالف فيهم واحد أو اثنان، خالفهم واحد أو اثنان، فلا يعدهم ابن جرير خارقين الإجماع، وإنما يعتبرهم شاذين، يعتبر الواحد شاذا والاثنين شاذين، ويجري الإجماع على خلاف ماذا على مع وجود المخالف وهو الواحد اثنان. وهذا القول مرغوب عنه، هذا القول الذي هو قول ابن جرير مرغوب عنه، والصحيح قول الجمهور، وأنه لو خالف واحد أو اثنان فإن هذا يكون خلقا للإجماع، لأنه مجتهد، يكون إماما كالشعبي كقتادة كمجاهد نحوهم، يخالف أقوال المفسرين أقوال غيرهم. الصحيح أنه لا يقال في المسألة إجماع، وإن اخترت قول الجمهور ليس بالشرط وباللازم، ليس لازما أن تختار قول هذا الذي انفرد، ولكن وإن اخترت قول الجمهور لكن لا تدعي أن في المسألة إجماعا، لأنك لو ادعيت أن فيها إجماعا معناه لا يجوز مخالفة هذا الإجماع. قال فلا ينعقد معه الإجماع. وكذلك أيضا يا إخوان قول من قال لا يعتد بخلاف الظاهرية، هذا أيضا ليس بصحيح، فالظاهرية يخرقون الإجماع. إذا حصل في عهد الظاهرية مثلا مسألة اتفق عليها أصحاب المذاهب على شيء والظاهرية على شيء، لا تقول المسألة فيها إجماع ولا اعتداد بخلاف الظاهرية، فخلافهم يعني يمنع من القول بالإجماع، من القول بالإجماع. ولكن إن اخترت أيضا مذهب الآخر لكن لا تقول فيه إجماع، بخلاف أخوان بعض الفرق التي لا عبرة بخلافها كالشيعة، فإن الفقهاء يقولون لا عبرة بخلافهم، الروافض والهدوية مثلا، وكذلك أيضا بعض المبتدعة الذين لا عبرة بخلافهم، هؤلاء ماذا لا عبرة بخلافهم، كما يذكر أهل العلم أنه رحمه الله تعالى والحافظ وكذلك يذكرون أن هذه المسألة مثلا المسح على الخفين بإجماع المسلمين، وخالف في ذلك الروافض يقولون أو الشيعة يقولون ولا عبرة بخلافهم. غسل الرجلين خالف فيه الشيعة ولا عبرة بخلافهم، هكذا. نعم يعني
الظاهرية
المحجزة
فقط في زمن
الحزم
أو حتى
يعني الظاهرية، لكن إذا كان المجتهدين لا أقصد في ليش لماذا قلت في زمن الظاهر في زمن داود أو في زمن ابن حزم؟ لأن الظاهرية ما شهرت إلا من عهد داود فما فوق، فلو أجمع الناس قبل في عهد الإمام أحمد أو قبل ذلك مثلا في عهد التابعين ما كان يشهر هذا المذهب، ما كان يشهر هذا المذهب الذي انتحله داود رحمه الله، وإنما قيدنا بذلك لأنه ما يتصور إلا ما كان من أصل من أظهر هذا المذهب فما فوقه. لهذا الحمد لله قال رحمه الله تعالى وخرج بقولنا مجتهدين العوام والمقلدون. يأتي خالف مثلا بعض أصحاب الشارع يأتي يقول الأمر مجمع عليه، يأتي واحد يقول لا أنا أخالف في هذا، من الذين لا شغل لهم ولا ما كما يقال لا ساردة ولا واردة في الأحكام الشرعية، فهؤلاء لا عبرة بخلافهم. وكذلك والمقلدون اتفق أجمع المسلمون على أن المقلد ليس بعالم، على أن المقلد ليس بعالم، لأنه ما هو إلا ماذا يا إخوان؟ كأنه شيء خزن فيه شيء خزن فيه شيء من غير أن يكون له نظر واستدلال وتحقيق وبحوث ونحو ذلك، وإنما هو مقلد. قال فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. نعم لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وقول وأيضا أخرج بالمجتهدين يا إخوان بعضهم ذكر هل الذين لا يعرفون إلا بعلم لا أثر له في الأحكام الشرعية، ما يعرف إلا بهذا العلم كعلم الكلام أو كعلم النحو الصرف أو كعلم ماذا بارك الله فيكم الحساب، هل يعد خلافهم؟ الصحيح أنه لا يعد خلافهم، لأنهم بالنسبة إلى الأحكام الشرعية عوام الذين هم لا خبرة لهم بالأحكام الشرعية، وإنما غاية علومهم يعني علوم لا ارتباط لها بالأحكام الشرعية كعلم اللغة، يذهب ويتتبع لغة العرب من البوادي ومن الكتب ومن كذا من كذا مع جهله، ربما كان لا يحسن الصلاة ولا يحسن الزكاة ولا يعرف كيف يحج وكيف يصوم ونحو ذلك، فهو بعيد عن الأحكام الشرعية، فهذا لا يعد خلافه، لأن العبرة بالمجتهد في الأحكام الشرعية، وهؤلاء بالنسبة للأحكام الشرعية هم العوام سواء، فلا عبرة بخلافهم ووفاقهم، إلا إذا كانت مثلا مسألة تبنى على قول نحوي، على مسألة يعني خلاف فيها مبني على شيء متعلق بكلام أهل اللغة أو بكلام أهل النحو، فهذا ينظر في أقوالهم، لكن بغير ذلك لا. طيب قال رحمه الله تعالى وأيضا الأصولي الصرف الذي لا يعرف إلا الأصول، هل خلافه يضر أو ما يضر، يعني يعتد به أو ما يعتد به، هذا فيه خلاف أيضا، منهم من يقول الأصولي الصرف أيضا حاله كحال أولئك، ومنهم من يقول هذا فقيه بالقوة. أين الأخ الشبوي؟ أنت شبوي أو نعم؟ لا انتبه، يقول هذا فقيه بالقوة وذاك فقيه بالفعل. إيش معنى فقيه بالقوة وفقيه بالفعل؟ فقيه بالفعل هو الذي يدرس المسائل الشرعية ويرجح فيها الأقوال وينظر في المسائل الفرعية، هذا فقيه بالفعل، يعني ماذا قد حكم في هذه المسائل وخاض فيها واستخرج الأقوال. وأما الأصولي فهو يقال فيه فقيه بالقوة، معنى أنه عنده قوة يستطيع أن يبحث ويرجح القول الراجح، هذا فقيه بالقوة. وهناك فقيه بالفعل، يعني أنه قد بحث وقد استخلص المسائل فماذا بارك الله فيكم فيه خلاف في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى والشنقيطي يشير إلى أن الرسولي لا يعني خلافه معتبر، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى هذه المسائل التي أشرنا إليها تجدونها في مذكرة في هذا الباب، تقولون قد خرجنا حشينا كثيرا، ولكن هي مسائل سهلة هكذا يا إخوان، مسائل سهلة مفهومة. قال وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، لو أجمعت النصارى على شيء أجمعوا على الكفر، واليهود أجمعوا على الكفر، أجمعوا على إنكار النبوة، أجمعوا على إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، فهذا لا عبرة بإجماعهم ولا خلافهم. قال وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه كمن حيث كونه دليلا، ما بعد حيث يكون مرفوعا على قول الجمهور، من حيث كونه دليلا يعني قال فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لكن من حيث اللغة، حيث اللغة قال له إجماع، لكن من حيث كونه دليلا شرعيا الدليل بماذا؟ بإما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو بأمره أو بقوله في حياته أو في حياته بقوله أو فعله أو تقريره، ولا يقال إجماع الصحابة فهو حجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع كان يكون بعد النبي. قال لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون. الآن تقدمت هذه المسألة فيما مضى في الدرس الماضي، إذا قال الصحابي كنا نفعل كانوا يفعلون، هل نقول هذه المسألة هي إجماع أو نقول هذه في حكم الرفع؟ في حكم الرفع، في حكم الرفع، فهي من السنة وليست من الإجماع. قال أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع، ولذلك ما تجدهم يقولون نقل الإجماع الصحابي فلان، وإنما يقولون قال الصحابي فلان كذا وهو له حكم الرفع. قال وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع، كدليل من أدلة الشرع، من أدلة الشرع. طيب، وتقدم الكلام عن الأحكام العقلية والعادية في أوائل الكتاب. قال والإجماع حجة، هذا هو قول ماذا؟ الجمهور، هو قول الجمهور وهو قول يعني الأئمة، وخالف في ذلك بعض أهل الأهواء، خالف في ذلك إخوان بعض أهل الأهواء كالنظام. النظام يقول ليس الإجماع حجة وقوله مردود، الإجماع يا إخوان حجة وليس خلاف أهل العلم في ماذا؟ في حجية الإجماع، فإنه لا يخالف أحد من أهل العلم في أن الإجماع لو أجمعت الأمة على شيء حجة، وإنما اختلفوا يا إخوان هل يقع أو ما يقع، إذا وقع هل يمكن أن نعلمه أو لا يمكن أن نعلمه، بحيث اتفاقهم على كونه حجة هذا أمر عند أئمة المسلمين جميعا لم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الأهواء، ولكن الخلاف بين أهل العلم من أي ناحية؟ من ناحية هل يمكن أن يقع الإجماع، وما هو الإجماع المعتبر، وما هو الإجماع المنضبط، واختلافهم في بعض شروط الإجماع، واختلافهم في بعض أنواع الإجماع، هذه الخلاف هنا خلاف الأئمة في ذلك، ولكن من حيث حجية الإجماع ليس هناك عالم من علماء المسلمين يقول بأن الإجماع ليس بحجة فيما نعلم. وماذا بارك الله فيكم إلا أن يكون إن تكون زلة من زلاته، أما أهل الأهواء فقولهم مردود. وماذا بارك الله فيكم، ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى كانوا يقولون يشيعون عنه بأنه لا يقر بحجية الإجماع، فماذا كان يقول لهم؟ يقول ائتوني بقول أو بفتوى أو بقول من أقوالي خالفت فيه الإجماع، ائتوني بقول أو بفتوى من أقوالي أو فتوى خالفت فيها الإجماع. فهو يقول أنا يعني معنى كلامه أنه يقول الإجماع، لكن ما هو الإجماع المنضبط وما هو الإجماع الذي لا يمكن أن يقع فيه مخالف، وسيأتي إن شاء الله في السنة بعدها. قال والإجماع حجة لأدلة منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الشاهد قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ما هي الوسط؟ العدل الخيار، العدل الخيار. ومن هذه الآية استدل بعض أهل العلم بأن الفاسق وإن كان عنده شيء من العلوم الشرعية لا عبرة بإجماع، لا عبرة بإجماع فاسق، إجماع فاسق يعني لا عبرة بإجماعه، استدل بعضهم بهذه الآية كذلك جعلناكم أمة وسطا نصر فيها خلاف. قال لتكونوا شهداء على الناس، فقوله حال الشاهد في دليل الحجية، فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم. نحن نشهد بأن نوحا ماذا يا إخوان؟ نبي وأنه بلغ أمته وأن هدى النبي وبلغ أمته وأن صالح النبي وبلغ أمته إلى غير ذلك. فهذه الآن شهادة هذه الأمة هي شاهدة على من وراءها من الأمم وشاهدة على الناس. وهذه الشهادة تشمل الشهادة على الأعمال. مثلا أشهد بأن قوم نوح كذبوه وأن الله أرسله وأن قومه كذبوه إلا قليلا وهكذا. وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول. فإذا حكم لهذه الأمة بأنها شهيدة لأنها شاهدة, فإذا اجتمعت هذه الأمة الشاهدة على شيء فحكمها مقبول, كما أن حكم الشهيد والشاهد مقبول. هذا وجه الدلالة أن الأمة إذا اجتمعت على شيء فوصفها الله سبحانه وتعالى بأنها شاهدة, والشاهد لا يكون شاهدا إلا إذا كان عدلا وكان مقبول الشهادة. قال والشهيد قوله مقبول, فهذا وجه الدلالة من هذه الآية. قوله تعالى الثاني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مفهوم تنازعتم يا إخوان هو المخالفة. إن تنازعتم في شيء فردوه, مفهومه أننا إذا لم نتنازع في شيء فهو الحق. إذا لم نتنازع في شيء أجمع أئمة المسلمين على شيء من الأشياء فهو الحق, وإنما يكون الرجوع إلى الكتاب, يعني إلى ما دل عليه الدليل. بماذا؟ عند التنازع فردوه إلى الله والرسول. وأما عند التنازع عند عدم التنازع فالذي أجمعت عليه الأمة فهو الحق. والأمة لا تجمع أبدا على خلاف نص, هذا لابد أن يعرف أن الإجماع أبدا لا يكون على خلاف نص, لا يكون أبدا على خلاف نص. طيب إن شاء الله سننبه المصنف على هذه المسألة فيما بعد وسنأتي إليه. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دل على أن ما اتفقوا عليه حق. الدليل الذي بعده وأيضا استدلوا إخوان فيما يذكر عن الشافعي عليه رحمة الله أن بعضهم قال له من أين لك أن إجماع الناس حجة وأن إجماع الناس مقبول. جاءه شخص وقال أنت تقبل الإجماع, من أين لك؟ ما هو دليلك على هذا؟ فقال أمهلني, فأمهله ثلاثة أيام. ثم جاء بعد الثلاث فقال ماذا؟ هات ما وعدتني به وهو الدليل على أن الإجماع حجة. فقال قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين, فإذا أجمع المؤمنون على شيء فجاء شخص واتبع غير ما أجمع عليه فهو متوعد بما يقوم بهذا الوعيد المذكور في الآية, دليل على أن سبيل المؤمنين إذا أجمعوا على شيء فسبيلهم هو الذي يبعد عن النار والذي يوصل إلى الجنة. مفهوم هذه الآية. وقرر الاستدلال بهذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى. فالحاصل أن هذه الآية من أوائل من أتى بها الشافعي عليه رحمة الله. فإن كان بعضهم قد ناقش وأراد أن يعترض لكن الاستدلال بها قوي كما قرره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن أتى بدليل من ماذا يا إخوان؟ بدليلين من الكتاب وأتى بدليل من السنة. وهذا الحديث بحثه في الصحيح عن الشيخ الألباني برقم 1331, بحث هذا الحديث من الصحيح الشيخ الألباني. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة ماذا؟ واضح وصريح في هذه المسألة. وكذلك أيضا أحاديث الحظ على الجماعة وعدم الشذوذ عنها. النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يحض على الاجتماع وعلى الجماعة وعلى عدم الشذوذ عن الجماعة, دليلا على ماذا؟ على أن على أنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحث ويحض على غير الحق. قال وقالوا طيب. وأيضا الصحابة كانوا يستدلون بهذه الأحاديث على حجية الإجماع من غير نكير إلى زمن النظام. الصحابة فمن بعدهم كانوا يستدلون على حجية الإجماع بمثل هذه الأحاديث من غير نكير من علماء المسلمين إلى زمن النظام المعتزلي. قال أن نقول إذن هذا دليل من ماذا يا إخوان؟ دليل من الكتاب ودليل من السنة، ثم أيضا دلل بدليل من النظر الصحيح. قال أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. القسمة ثنائية، إذا أجمعت الأمة على شيء إما أن يكون هذا الذي أجمعت عليه حق أو باطل، يكون حقا أو باطلا لا يخرج عن ذلك. قال الشيخ رحمه الله، وهذا يا إخوان ماذا يسمى في الأصول؟ السبر والتقسيم. هذه تأتي في ماذا؟ في كتب ماذا؟ في المذكرة ونحوها. هذه الطريقة المفيدة استعملها الأصوليون، الشنقيطي رحمه الله وكذلك العلماء والأئمة استعملونها. يقولون أنت بين ثلاثة أمور، قسمون القسمة، أو بين أربعة أمور أو بين خمسة أمور، ثم إذا أرادوا إثبات شيء يبطلون ما عداه حتى ما يبقى إلا هذا الشيء. يقولون الأمر لا يخلو إلا من كذا، فإذا بطل الأول بطل الثاني، يبطلون الأول يبطلون الثاني فتعين الثالث. هذه من طريقة الأصوليين وطريقة العلماء في المناقشة والمحاجة. قال أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. طيب، هذا من أكبر المحال. قال الشيخ رحمه الله تعالى إذن عرف الشيخ الإجماع ثم جاء إلى حجيته وأنه حجة، ولكنه الخلاف يا إخوان كما ذكرنا لكم أن الخلاف ليس في حجية الإجماع، ولكن الخلاف في ما هو الإجماع المنضبط المعتبر الذي لا تجوز مخالفته. قال الشيخ رحمه الله نتطرق إليه في المسألة الآتية. أنواع الإجماع: الإجماع نوعان، قطعي وظني. هذا التقسيم باعتبار القوة، فهو باعتبار القوة ينقسم إلى ماذا؟ إلى قطعي وظني. وينقسم أيضا يا إخوان باعتبار آخر إلى إجماع عامة وإلى إجماع خاصة. إجماع عامة يجمع عليه المسلمون جميعا، يجمعون على وجوب الصلاة، يجمعون على ماذا بارك الله فيكم، على أن الحج واجب والصوم واجب والزكاة واجبة، وكذلك أيضا يجمعون على حرمة الخمر وعلى حرمة الزنا. هؤلاء المسلمون الصالحون يجمعون على مثل هذا، فهذا إجماع عام. وإجماع خاصة، الإجماع في مسائل هي عند العلماء من الأشياء المقطوع بها مجمع عليها، مثل إجماع على رجم الزاني المحصن. لو جئت إلى شخص عامي فقلت له هذا الرجل زنى وهو محصن، ما حكمه؟ ربما يقول لك جلده 100. الله يقول الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا لا عبرة له بإجماع خاص، لأن معنى إجماع خاصة الإجماع الذي يكون من العلماء، ولا يعرفه إلا العلماء والمشتغلون بالعلوم الشرعية. ينقسم أيضا كما سمعت إجماع خاص وإجماع عام، والذي ذكره الشيخ إجماع قطعي وإجماع ظني. هذا قسمة، هذه قسمة باعتبار آخر، وهناك أيضا أكثر من تقسيم باعتبارات. قال أنواع الإجماع: الإجماع نوعان، قطعي وظني. ماذا أراد الشيخ بالقطعي؟ قال: فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. مثل لمثال بالإجماع، إجماع على وجوب شيء، ومثال بالإجماع على تحريم شيء. وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. مخالف هذا الإجماع يا إخوان إذا كان ممن لا يجهل يكفر، إذا قال لا الصلوات ما هي ليست واجبة والزنا ليس بحرام، هذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وهذا حكمه أنه ماذا؟ أن من قال ذلك فهو كافر، ومن أنكر ذلك فهو كافر، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فهذا يا إخوان هو الصحيح، أنه لا تجد إجماعا معتبرا، يعني ماذا يا إخوان؟ إجماعا معتبرا يقطع به إلا مثل هذه الإجماعات، الإجماعات التي هي إجماع فيما كان معلوما من الدين بالضرورة. أما ما وراء ذلك، ما وراء ذلك فالإجماع فيها ظني، الإجماع فيها ظني، بمعنى أن يكون مثلا الشيء يشتهر في ماذا، في بعض الأماكن، أو يشتهر عدم المخالفة من العلماء، فيأتي شخص من العلماء فيقول أجمع العلماء على كذا. هل ذهب إلى كل عالم وسأله ما رأيك في هذه المسألة وقيد، ثم مر على مثلا 1000 عالم في الدولة الإسلامية المترامية الأطراف، أو على 2000 عالم أو على كذا؟ لا، وإنما يطلع على كتبهم فلا يرى أحدا خالف في هذه المسألة، فيقول المسألة فيها إجماع، المسألة فيها إجماع. فهذا الإجماع هل يقطع به؟ لا يقطع به. لماذا؟ لأنه لم يذهب إلى ماذا؟ إلى كل عالم من العلماء وسأله عن رأيه الشخصي في هذه المسألة بعينها حتى يقال يقطع به. أما كان معلوما من الدين بالضرورة، فإن من أنكره كفر، من أنكره كفر، فالمسلمون كلهم عليه، المسلمون كلهم عليه. ولذلك قال الشيخ: والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته. هذه المسألة الأولى، لا يختلفون في كونه حجة، وإنما يختلفون في هل يمكن أن يثبت، هل يمكن أن يثبت، يعني أن نعلم في عصر واحد قول جميع العلماء في ذلك العصر في مسألة واحدة بعينها، هل يمكن هذا في غير ما كان معلوما من الدين بالضرورة؟ مثلا ما حكم بيع أمهات الأولاد؟ هل يمكن أن نعلم قول جميع المسلمين، علماء المسلمين في هذه المسألة في عصر واحد من غير ماذا بارك الله فيكم، من غير مخالف؟ قال: في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ولذلك تجد إجماعات ينقلها شيخ الإسلام عن السلف الصالح، أجمعوا على إمرار الآية الصفات على ظاهرها والإيمان بمعناها وترك يعني ماذا البحث عن الكيفية إلى غير ذلك. فهذه الإجماعات التي ينقلها شيخ الإسلام عرفها من طريقة القوم، من طريقة القوم، وأن هذه البدع وهذه الإحداثات إنما حصلت في من وراءهم من القرون. فلذلك ينقل الإجماعات هذه ينقلها باعتبار ما يعرفه من عقيدة هؤلاء القوم، وأنهم مشوا على منهج ثابت، فينقل إجماعهم في كثير من ذلك. قال: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ولذلك يقول الإمام أحمد: يا أخوان، من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لأنهم اختلفوا، ما يدريه لأنهم اختلفوا. وفي هذا العصر هل يمكن أيضا؟ الله ما يمكن، ما يمكن. يقول الشخص الآن: يمكن نتواصل معهم بالهواتف، نسأل جميع العلماء، من العلماء من تعرفهم ومنهم من لا تعرفهم، ومنهم في أماكن لا يعلم بهم مع كونهم من المجتهدين من العلماء، ولكنهم مغمورون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قال: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، انتهى. قال: واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. هذه المسألة نختم بها الدرس، وهي: هل يمكن أن يقع الإجماع على خلاف الدليل؟ هل يمكن أن يقع الإجماع على خلاف الدليل؟ أولا، من حيث الإمكان يا إخوان، يمكن أن تجمع الأمة على خلاف الدليل، لكن هذا الدليل إما أن يكون ضعيفا وتسميته دليل إنما فقط من باب التمشية، وإما أن يكون منسوخا، وإما أن يكون غير صريح، وإما أن يكون غير صريح. فإذا لا يمكن للأمة أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، يكون الدليل صحيح وصريح في جانب والأمة أجمعت على جانب آخر. ولذلك الإمام الترمذي في آخر سننه ذكر بعض الأحاديث التي ماذا؟ التي الأمة يعني ماذا لم يقل بها العلماء، مثل قتل شارب الخمر بعد الرابعة، قتله بعد الرابعة. يعني في الحديث ظاهر الاحتجاج ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في ماذا؟ في الجامع الصحيح. ولكن إجماع الأمة على خلاف العمل بهذا الحديث، ولذلك بحثوا له عن ناسخ فوجدوا قصة النعيمان ناسخة له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل فقيل له ما أكثر ما يؤتى بك، يعني يؤتى به كثيرا، يؤتى به كثيرا، والمرة والثنتين والثلاث والأربع يمكن يؤتى به أكثر من ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه. فالشاهد من هذا يا إخوان أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ما سمعت. قال وعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، ولو أجمعت على خلاف الدليل الصحيح الصريح غير المنسوخ لكان إجماعها على باطل، وهذا ماذا منتفي، هذا منتفي. قال وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، يعني لا تستعجل، فإما أن يكون الدليل غير صحيح، يكون الحديث ضعيفا، والأمة إجماعها على شيء، طيب مثلا على سبيل المثال، وإن كان خالف أهل الأهواء ولا ماذا، حديث الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أهل السنة أجمعوا على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا حديث الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهذا ما هو حديث مبارك، هذا الحديث باطل. قال فإما يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح يكون محتملا لهذا وهذا، فأجمعت الأمة على شق من الاحتمالات التي ترد عليه، فلا فماذا فيصار إلى ما جمعت عليه الأمة. قال أو منسوخا كما سمعت في بعض المسائل. طيب قال أو في المسألة خلاف لم تعلمه، كما أجمعوا على ماذا، على أن طلاق الثلاث يحسب ثلاثا، قال بعضهم ينقل إجماع أن طلاق الثلاث يحسب ثلاثا من قول عمر فما بعد، طلاق الثلاث يحسب ثلاثا، وهذا الصحيح أنه ما الإخوان أنه لا إجماع في المسألة، بل يقول ابن القيم عليه رحمة الله لو عكسنا لكان أقرب، أن الإجماع كان على أن طلاق الثلاث واحدة، لأنه ماذا قال ابن عباس، كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث ماذا واحدة، حتى جاء عمر فقال أرى الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا فأمضاه عليهم، فجعل طلاق الثلاث ثلاثا. فهنا قال لو عكسنا فقلنا إن الإجماع كان على أن طلاق الثلاث واحدة لكان قولنا أقرب، لأن ذاك الذي فعله عمر إنما فعله سياسة، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه أنهم باب سياسة، لأنه رآهم استعجلوا في شيء فرأى من السياسة أن يمضي عليهم حتى لا يتساهلوا في حدود الله وفي أمر من أمر الله. طيب يا إخوان، فإذا نخلص بهذا يا إخوان أن الإجماع الذي يمكن أن يجمعني إليه ما كان معلوما من الدين بالضرورة، وما كان دون ذلك فالعبارة الصحيحة فيه عبارة من يقول لا نعلم خلافا، عبارة من يقول، يعني هذه العبارة أدق من نقل الإجماع، لأن الذي لا يعلم خلافا ربما وجد خلاف وماذا وهو قد أتى بشيء من يعني لا نعلم خلافا في ذلك، وأما الشيء الذي يقال أجمع فهو إجماع غير مقطوع به، يعني إجماع مغنون، والذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا إن أمكن وجوده، وإلا فيأتي نظر العلماء في بعض المواضع بماذا باعتبار الأصول التي ما شاء عليها الأئمة. فإذا بهذا نكون قد انتهينا من ما ذكره الشيخ من أنواع الإجماع، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل الكلام على شروطه وبعض مسائله. بقي هنا بعض الأسئلة ما أدري شلون أخوان تدخلنا ننظر هذا. طيب الأخ يقول مفهوم المخالفة، إيش معنى مفهوم المخالفة؟ هذه إن شاء الله يعني مثلا إذا قلت مثلا كل رجل طويل يدخل من هذا الباب، إيش مفهوم المخالفة؟ أن القصر ما يدخل، هذا فقط تقريب، هذا معنى مفهوم المخالفة. هذا سيأتي، والمسائل التي ما ذكرت شيئا إلا هو مذكور في الكتاب، ليس في هذا الكتاب، إلا فقط الاعتبار باعتبار القوة، ولا الشروط المعتبرة وغير المعتبرة، بعض المسائل هذه ستأتي، كل هذه موجودة في الكتاب. كلما قال بعض الأخ من قول الحكم هل يدل على الأحكام وجوب غير كيف تقول الشوكاني والصنعاني وقد أقروا مذاهب الشيعة وغيرهم في كتبهم مثل سبيل السلام؟ هذا قول الشيخ الصنعاني يا إخوان وقول الشوكاني نشأوا في بيئة، في بيئة بيئة الشيعة، وإذا أعرضوا عن كتبهم ما يقبل منهم أحد. لو أعرضوا عن كتب الهدوية، عن كتب الشيعة الروافض عن الهدوية، ما قبل منهم أحد. فهم كانوا يذكرون هذه المسائل يقرر بها أهل تلك المذهب، والله أعلم. وربما كان لهم اجتهاد في ذلك، وكما يقول الشيخ رحمه الله تعالى مذهب الشيعة من حيث الفقه مأخوذ من الحنفية، من حيث العقيدة مأخوذ من الاعتزال، فهو اشترك. كان يقول المذهب الزيدي مبني على الهيام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.